يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هنا عن أن تأثيره في التنجيز بنحو الاقتضاء للعلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا. العلم الإجمالي له حيثيتان، له جهتان. كل علم إجمالي إذا لوحظ حقيقته هو يجمع بين أمرين، يجمع بين جهتين. هو من ناحية علم، ومن ناحية أخرى هو شك. فالعلم الإجمالي يجمع بين الأمرين، لكن العلم تعلق بالجامع والشك يتعلق بالأطراف. ففي مثالنا المعروف لدائما ذكره، العلم بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، لنا علم بأصل التكليف، عندنا علم بأصل الوجوب، بجامع الوجوب. هذا علم تعلق بالوجوب، لا شك لنا، لا نحتمل أصلا عدم الوجوب. علم تعلق بالوجوب ولا نتردد في ذلك، لكن خصوصية الجمعة هاي مشكوكة، خصوصية الظهر هاي مشكوكة. فإذن هناك علم بالجامع وشك بالأطراف. إذا كان عندنا أكثر من طرفين، إذا كان عندنا ثلاثة أطراف، هم عندنا شك في خصوصية الطرف الثالث والرابع وهكذا. فالعلم الإجمالي حقيقته هو العلم بالجامع والشك أو الشكوك بعدد الأطراف. ومن هنا نجد أن الأصوليين يبحثون العلم الإجمالي في موضعين، مرة يبحثون العلم الإجمالي في مباحث القطع، كما الآن إحنا قاعد نبحث العلم الإجمالي في مباحث القطع. إحنا الآن قاعد نبحث في المقصد السادس من مقاصد الكفاية، الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. المصنف قال قبل أن ندخل في الأمارات المعتبرة لا بأس أن نذكر ما للقطع من أحكام، وذكر بعض أحكام القطع. قاعد نتحدث في الأمر السابع من أحكام القطع، العلم الإجمالي. فنجد أن الأصوليين يبحثون العلم الإجمالي مرتين. إذا واحد عنده مسألة في العلم الإجمالي يريد يراجعها، وين يلقاها؟ إما في مباحث العلم، إما في مباحث القطع، هذا الموضع الأول. ويبحثون مرة ثانية في العلم الإجمالي في مباحث الأصول العملية في البراءة وفي الاشتغال. فيبحث في العلم الإجمالي في موضعين: الموضع الأول في مباحث القطع، والموضع الثاني في مباحث البراءة والاشتغال. ولكن لكي لا يلزم التكرار، حتى لا نكرر نفس المباحث اللي ذكرت في مباحث القطع نعيدها مجددا في البراءة والاشتغال، لابد من البحث في كل موضع عن الجهة التي تناسب ذلك الموضع، حتى لا يلزم التكرار. نبحث في مباحث القطع عن العلم الإجمالي من ناحية تناسب مباحث القطع، ونبحث عن العلم الإجمالي في مباحث البراءة والاشتغال عن المسائل التي تناسب البراءة والاشتغال من مسائل العلم الإجمالي، حتى لا يلزم التكرار. فلا بد أن نبحث في العلم الإجمالي من ناحية تناسب القطع في مباحث القطع، ومن ناحية أخرى تناسب البراءة والاشتغال في مباحث البراءة والاشتغال، لئلا يلزم التكرار. هذا بشكل عام. تعالوا إلى الصغرى، شنو المناسب لأبحاث القطع، احنا قاعد نبحث في أبحاث القطع، ما المسائل المناسبة لمباحث القطع من مسائل العلم الإجمالي؟ المصنف يقول الذي يناسب مباحث القطع من العلم الإجمالي هو البحث في منجزية العلم الإجمالي، في منجزية العلم الإجمالي، في تأثير العلم الإجمالي في المنجزية ومقدار هذا التأثير، هذا الذي ينبغي أن يبحث في مباحث القطع. أريد نشوف العلم الإجمالي هل هو منجز أو ليس منجزا، ثم مقدار هاي المنجزية، هل ينجز حرمة المخالفة القطعية فقط أو ينجز بالإضافة إلى ذلك وجوب الموافقة القطعية، ثم التنجيز هل يكون بنحو الاقتضاء أو يكون بنحو العلية التامة. هذا البحث هو الذي يناسب مباحث القطع. شنو السبب في ذلك؟ شنو السبب في هاي المناسبة؟ السبب واضح باعتبار أن البحث في المنجزية هذا من شؤون العلم ومن شؤون القطع ومن آثاره، من آثار القطع المنجزية. فحينما نبحث في العلم الإجمالي في مباحث القطع لابد أن نبحث عن منجزية العلم الإجمالي ومقدار تلك المنجزية، هل هي بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. وهذا فعلا هو اللي سواه المصنف، المصنف فعلا هو الذي صنع في أبحاث القطع. شنو اللي سواه بالعلم الإجمالي؟ بحث في منجزية العلم الإجمالي وانتهى إلى أن العلم الإجمالي مجرد مقتضى للتنجيز، ليس علة تامة مطلقا بالنسبة إلى حرمة الموافقة، حرمة المخالفة القطعية ووجوب المخالفة القطعية، خلافا للشيخ الأنصاري كما قرأنا أمس، خلافا للشيخ الأنصاري اللي فصل بين البابين. هذا المناسب لأبحاث القطع. أما المناسب لأبحاث البراءة والاشتغال شنو حتى نبحث في البراءة والاشتغال؟ يقول المصنف الذي يناسب مباحث الأصول العملية من البراءة والاشتغال هو البحث عن جريان الأصول العملية في بعض الأطراف أو في جميع الأطراف. هناك في مباحث الأصول العملية يكون نبحث في أن أدلة الأصول العملية هل تشمل أطراف العلم الإجمالي كلاً أو بعضاً أو لا تشمل ذلك، هل هناك مانع يمنع من جريان الأصول العملية في بعض الأطراف أو في تمام الأطراف؟ إذا جرت الأصول العملية في بعض الأطراف هذا شنو معناه؟ معناه أن المخالفة القطعية ليست حراما. إذا جرت الأصول العملية في بعض الأطراف ورخص الشارع في طرف، هذا شنو معناه؟ معناه أنه لا يحرم على المكلف، أو عفوا لا يجب على المكلف الموافقة القطعية، لا يجب الاحتياط، يجوز أن يترك طرفا. أما إذا جرت الأصول العملية في الطرفين معا، هذا شنو معناه؟ معناه أنه لا تحرم المخالفة القطعية. ففي مباحث الأصول العملية يبحث عن إمكان جريان الأصل في بعض الأطراف أو في تمام الأطراف، وعليه البحث في البراءة والاشتغال عن جريان الأصل العملي في طرف أو في تمام الأطراف، هذا إنما ينفتح المجال له بناء على الاقتضاء، بناء على قول المصنف. إذا بنينا على الاقتضاء كما هو المصنف التزم بذلك، حينئذ ينفتح المجال في باب البراءة والاشتغال لأن نبحث في جريان الأصل العملي في بعض الأطراف أو في تمام الأطراف، يمكن أو لا يمكن. إذا قلنا بالاقتضاء، لأن شنو معنى الاقتضاء؟ معنى الاقتضاء أن العلم الإجمالي ينجز ما لم يمنع مانع، ينجز ما لم يرخص الشارع، فينفتح البحث وينفتح المجال للبحث في وجود المانع وعدم وجود المانع، في أن الشارع رخص أو لم يرخص بناء على الاقتضاء. أما بناء على العلية التامة أصلا ما له معنى أن نبحث في جريان الأصل العملي في طرف أو في جميع الأطراف. إذا قلنا العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، بعد أي مجال ينفتح للبحث في جريان الأصول العملية؟ قطعا الأصول العملية لا تجري، قطعا الشارع لا يمكن إلى أن يرخص لا في طرف ولا في تمام الأطراف، لأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. علة تامة يعني لا يتوقف على شيء آخر. التنجيز لا يتوقف على عدم المانع، لا يتوقف على عدم وجود الترخيص شرعا أو عقلا كما ذكر المصنف ذلك سابقا. فإذا حتى ما تتكرر أبحاثنا لابد أن نبحث في باب القطع بعض الأبحاث التي لا تبحث في الاشتغال وفي البراءة. في الاشتغال والبراءة نبحث عن جريان الأصول العملية في الأطراف كلا أو بعضا، نبحث عن وجود وعدم وجود المانع. أما في باب القطع نبحث عن تنجيز العلم الإجمالي لمتعلقه ومقدار هذا التنجيز اقتضاء أو علية تامة بالنسبة إلى كلا الأمرين، بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. ومن جميع هذا يتضح الإشكال فيما فعله الشيخ الأنصاري. هذا البحث المصنف ذكره حتى يعرض بالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري وإن بحث في مباحث القطع في تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وهذا الصنيع صحيح، وبحث في باب القطع في تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هذا صحيح، يعني يبحث بالقطع عن المنجزية، عن منجزية العلم الإجمالي. لكن الشيخ الأنصاري أخر البحث في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أخر إلى بحث البراءة والاشتغال، وهذا ليس تاما، هذا واضح البطلان، هذا الصنيع في غير محله. احنا بالبراءة والاشتغال نبحث عن جريان الأصول العملية في الطرف أو في الأطراف، في طرف واحد أو في طرفين. أما تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذا موضع المناسب إليه هو مباحث القطع. من خلال بيان هذا الذي ذكر المصنف يتضح الإشكال فيما فعله المصنف. هاي عبارة فيما فعله الشيخ الأنصاري، هاي عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل. قال: العلم الإجمالي له مرتبتان، الأولى حرمة المخالفة القطعية، والثانية وجوب الموافقة القطعية. والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية، من هي المرتبة الثانية؟ وجوب الموافقة القطعية. هو يقول: والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال. هذا مو تمام، هذا في غير موضعه. في البراءة والاشتغال ما نبحث في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية وتنجيز العلم الإجمالي لا، وهو هذا موضع المناسب كما ذكر المصنف هو القاطع. هذا اللي ذكر المصنف في هذا المقام الأول. قال: ولا يخفى أن المناسب للمقام المقام هو منه، هو البحث في القطع ومسائل القطع. اللي يناسب مقامنا، اللي يناسب ما نتحدث فيه مسائل القطع، أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك. ذلك يعني شنو؟ هذا اللي فرغنا منه الآن بالدرس السابق، منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية. يقول: ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هنا يعني في مقامنا في مباحث القطع، بعد الفراغ عن أن تأثيره تأثير العلم الإجمالي في التنجز بنحو الاقتضاء للعلية التامة بعد أن نفرغ كما فرغنا إحنا على المختار على مختار المصنف، بعد أن نفرغ عن أن العلم الإجمالي تنجيزه بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة، نبحث في باب البراءة والاشتغال عن وجود المانع وعدم وجود المانع. يقول: كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هنا عن أن تأثير العلم الإجمالي في التنجز بنحو الاقتضاء للعلية التامة، المناسب هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا. المانع شرعا هو شنو؟ هو جريان الوصول العملية في طرف أو في الطرفين معا. هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية، كما لا مجال بعد البناء على أنه من التأثير في التنجز، التأثير في التنجز إذا كان بنحو العلية لا مجال، لا مجال لشنو؟ لا مجال للبحث عنه، عن منه؟ عن ثبوت المانع. هو إذا كان علة تامة بعد ماكو داعي نبحث في وجود وعدم وجود المانع. وجود وعدم وجود المانع هذا ينفتح المجال إليه بناء على الاقتضاء، كما لا مجال بعد البناء على أن التأثير بنحو العلية للبحث عنه عن ثبوت المانع هناك، هناك يعني في باب البراءة والاشتغال أصلا كما لا يخفى، ومنه يتضح بطلان ما ذكره الشيخ الأنصاري. ثم قال: هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به. حينما دخلنا إلى مسائل العلم الإجمالي قلنا أن الكلام في العلم الإجمالي يقع في مقامين. المقام الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي ينجز بنحو العلية التامة أو ينجز بنحو الاقتضاء؟ هذا المقام الأول، مقام الأول في تنجيز العلم الإجمالي اللي فرغنا منه الآن. فرغنا منه، المصنف قال العلم الإجمالي ينجز بنحو الاقتضاء مطلقا، خلافا للشيخ الأنصاري الذي فصل بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. فرغنا من المقام الأول في أصل تنجز الحكم بالعلم الإجمالي. المقام الثاني في كفاية العلم الإجمالي في مقام الامتثال، هل يكفي العلم الإجمالي في مقام الامتثال؟ سابقا كان بحثنا في التنجز، في تنجز التكليف. الآن نتحدث في مرتبة متأخرة، نتحدث في مرتبة امتثال التكليف. في مقام الامتثال هل يكتفى بالعلم الإجمالي؟ إذا علمنا بأصل التكليف وثبت وجوب الفعل مثلا في عهدة المكلف، ثبت أصل الوجوب، هل يكفي الامتثال الإجمالي؟ هل يكفي الاحتياط والامتثال الإجمالي والموافقة الإجمالية؟ أو لا تكفي بل لا بد من الموافقة التفصيلية؟ هذا المقام الثاني. مثلا إذا ثبت التكليف بالعلم الإجمالي بأن علم المكلف بأصل وجوب الصلاة ودار أمر الصلاة الواجبة بين الجمعة وبين الظهر، فيعلم قطعا بوجوب صلاة عليه، يقول أنا عند الزوال من يوم الجمعة قطعا جزما اشتغلت ذمتي بصلاة، هاي الصلاة مرددة بين احتمالين، هل يمكن للمكلف أن يترك الامتثال التفصيلي، يروح يسأل ويفحص ويصل إلى الواجب تفصيلا ويمتثل الواجب؟ هل يجوز للمكلف أن يترك الامتثال التفصيلي ويمتثل إجمالا، يمتثل إجمالا بأن يحتاط؟ هل يشرع للمكلف، هل أن الاحتياط مشروع في حق المكلف بأن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين ويمتثل امتثالا إجماليا؟ نقول له: وين الواجب اللي امتثلته؟ يقول: أنا لا أعلم الواجب تحديدا، الواجب معصور في ضمن صلاتين، أنا أتيت بالصلاتين معا، الواجب لا أعلم الواجب تفصيلا، أعلم الواجب إجمالا، هذا يسموه امتثال إجمالي ليس امتثالا تفصيليا. امتثال تفصيلي يعني شنو؟ يعني يعلم بوجوب صلاة الفجر فيؤدي صلاة الفجر، علم إجمالي بالتكليف وعلم تفصيلي بالتكليف وعلم تفصيلي أيضا بالامتثال، هو امتثل تفصيلا والآن الواجب هذا الواجب المحدد أنا جئت به تفصيلا، هذا الامتثال التفصيلي. الامتثال الإجمالي هل هو مشروع؟ هل يجوز للمكلف؟ وطبعا إنما نتكلم في جواز الاحتياط حتى يصير السؤال إلى معنى، إنما نتكلم في جواز الاحتياط وفي مشروعيته وفي جواز الامتثال التكليفي إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، حتى يصير السؤال إلى معنى، حتى لا يكون الجواب واضح يشكو بيجوز الاحتياط، لا الأمر ليس كذلك. نقول إحنا نتكلم فيما إذا تمكن المكلف من أن يمتثل امتثالا تفصيليا ومع ذلك عدل المكلف من الامتثال التفصيلي إلى الامتثال الإجمالي، هو بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يسأل ويراجع الفقيه أو الإمام، يسأل الإمام المعصوم يقول شنو اللي واجب يوم الجمعة، صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هو ترك السؤال وترك الفحص وترك الامتثال التفصيلي وعدل إلى الامتثال الإجمالي، هل يجوز، هل يكون هذا الفعل مشروعا أو لا؟ مثال آخر، مثلا إذا علم أن في ذمته 1000 لكن إما لزيد وإما لعام، قل أنا قطعا في يوم من الأيام راتبي خلص ادينت من واحد من زملائي لكن ما أدري هذا اللي أخذت من عنده زيد أو عمر، هل يجوز أن يترك الامتثال التفصيلي ويعدل إلى الامتثال الإجمالي، يقول أنطي كل واحد 1000 وأخلص، هل يجوز ذلك؟ هل يشرع الاحتياط أو لا لابد من الامتثال التفصيلي في ظرف التمكن، في ظرف التمكن من الامتثال التفصيلي، بأن يروح يشوف هو كاتب يراجع سجلاته يشوف هو المن مدين يراجع ويعلم تفصيلا أنه مدين مثلا لزيد لا لعمر ويعطي 1000 لزيد، هو يتمكن من الامتثال التفصيلي لكن هو ما يكلف نفسه ويعدل من الامتثال التفصيلي إلى الامتثال الإجمالي، هل يكون ذلك مشروعا أو لا؟ أأكد أقول كلامنا في ظرف إمكان الامتثال التفصيلي، أما في ظرف عدم الإمكان فالأمر واضح، وإذا ما متمكن ومضطر إلى الاحتياط هذا السؤال ما له معنى، نقول نعم يجوز الاحتياط ويكون الاحتياط مشروعا وحسنا. هذا أصل البحث، أصل البحث في مشروعية الاحتياط مع إمكان العلم التفصيلي هل يكون مشروعا أو لا. لتفصيل الجواب نقول الكلام تارة يكون في التوصليات، في الواجبات التوصلية، مرة نتحدث عن الواجبات التوصلية كما في مثال الدين، هذا أداء الدين هذا واجب توصلي ما يحتاج به إلى قصد القربة، مرة نتكلم عن الاحتياط ومشروعية الاحتياط في الواجبات التوصلية، وتارة أخرى نتكلم في الواجبات التعبدية في العبادات، ثم في العبادات مرة نتكلم فيما إذا كان الاحتياط لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، ومرة نتكلم فيما إذا كان الاحتياط يقتضي التكرار، كما لو دار أمر الصلاة بين القصر والتمام فالاحتياط شنو يقتضي؟ يقتضي أن يكرر صلاته، يأتي بالصلاة تامة مرة وقصرا مرة أخرى، فالكلام يقع في مواضع ثلاثة، في التوصليات وفي العباديات التي لا يقتضي الاحتياط فيها التكرار، والموضع الثالث في العباديات التي يقتضي فيها الاحتياط التكرار. أما بالنسبة إلى الموضع الأول في الواجبات التوصلية مثل مثال الدين إذا علم أنه مدين إما لزيد وإما لعامر، فهل يكون الاحتياط مشروعا أو لا؟ المصنف يقول لا إشكال في مشروعية الاحتياط في المقام، الاحتياط مشروع في التوصليات ولا إشكال في ذلك، ويسقط التكليف بالامتثال الإجمالي. إحنا مو هذا أصل سؤالنا في المقام الثاني، في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي. بالمقام الأول كنا نتحدث في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي، الآن نتحدث عن سقوط التكليف في الامتثال الإجمالي. المصنف يقول لا إشكال ولا ريب في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي في التوصليات، وذلك لأن المطلوب في التوصليات والذي يسقط الغرض في التوصليات هو مجرد وجود الواجب خارجا، مجرد وجود الخارج، مجرد وجود الواجب في الخارج، هذا كاف في تحقق الغرض وكاف في سقوط التكليف بأي نحو كان وبأية كيفية كان. كيفما كان يتحقق الواجب خارجا خلص يتحقق الغرض، سواء علم المكلف أن هذا الفعل هو الواجب أو لم يعلم. وخلي يعطي آلاف متعددة لزيد وعمر وغيره إذا كان يحتمل غيره، وماكو مانع من أن هذا المكلف حينما يدفع الألف لزيد هو لا يعلم أن هذا هو الواجب، حينما يدفع الألف لعمر هو لا يعلم أن هذا الألف هو الواجب، حينما يدفع إلى شخص آخر كذلك. عدم العلم بأن ذلك هو الواجب هذا ما يأثر في التوصليات، طالما وجد الفعل التوصلي الواجب التوصلي خارجا يتحقق الغرض ويسقط التكليف. إذن مسألة سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي ومشروعية الاحتياط في التوصليات أمر واضح وما يحتاج إلى بيان، وكل الموانع التي تثار والتي قد تعترض الاحتياط ومشروعية الاحتياط هي غير متصورة في التوصليات. قد تتصور هناك موانع أخرى راح يجي الحديث عنها، لكن في العبادات قد تتصور، أما في التوصليات هاي الموانع التي تذكر هي غير متصورة في التوصليات. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني وهو من المواضع المهمة، هذا الموضع الثاني، الموضع الثاني هو الاحتياط في العبادات الذي لا يقتضي التكرار، الذي لا يقتضي التكرار، كما لو دار أمر العبادة الواجبة بين الأقل والأكثر، بين الأقل والأكثر، كما لو تردد أمر الصلاة الواجبة بين ذات العشرة أجزاء أو ذات الأحد عشر جزءين، ما ندري أن السورة واجبة أو ليست بواجبة، يعلم المكلف بوجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة معلوم، لكن الواجب المكلف به هو مردد، يقول ما أدري عن الصلاة الواجبة مشتملة على السورة أو غير مشتملة على السورة، تردد أمر الصلاة الواجبة بين الأقل والأكثر، بين الفاقدة للسورة وبين الواجدة للسورة. الاحتياط شنو يقتضي؟ الاحتياط لا يقتضي التكرار، الاحتياط مو يقتضي أن يصلي مرة بالسورة ومرة من دون سورة، الاحتياط يقتضي الصلاة مرة واحدة مشتملة على السورة، يعني بين قوسين يأتي بالأكثر، هذا مقتضى الاحتياط. هذا اللي نقول أن الاحتياط في العبادة لا يقتضي التكرار، مو مثل القصر والتمام الذي يقتضي التكرار. هذا الموضع الثاني، ما لو دار أمر العبادة بين الأقل والأكثر هل يسقط التكليف بالامتثال الإجمالي بأن يحتاط المكلف ويأتي بالصلاة واجدة للسورة مشكوكة الوجوب أو لا يكفي؟ نرجع ونقول السؤال فيما إذا فرض إمكان العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي. هو بإمكانه أن يسأل الفقيه إلى جنبه، يقدر يسأله يقول له السورة واجبة وليست بواجبة، هو يعدل مع إمكان الامتثال التفصيلي، يعدل إلى الاحتياط، هل يكون ذلك مشروعا أو لا؟ المصنف أيضا يجيب بالإيجاب ويقول في المقام الاحتياط يكون مشروعا، ويسقط التكليف بالإتيان بالأكثر، ويكون الامتثال الإجمالي مسقطا للتكليف. هذا الموضع الثاني يشترك مع الموضع الأول في الحكم، الاحتياط مشروع في الموضعين. والسر في ذلك هو أن العبادة المحتاط بها تكون واجدة لكل ما يعتبر في العبادة، فلا مجال لأن نقول ببطلان العبادة. العبادة التي يحتاط بها الإتيان بالأكثر، الصلاة المشتملة على السورة، هاي عبادة واجدة لكل ما يعتبر في العبادة، كل ما يعتبر بل كل ما يحتمل اعتباره في العبادة، كل ما يحتمل اعتباره في العبادة. نعم يلزم الإخلال في مثل هذه الحالة، يلزم الإخلال ببعض ما لا يعتبر في العبادة، لكن هذا الإخلال بواضح لا يكون مضرا بعدما قلنا أنه ليس معتبرا بالعبادة. بعبارة مختصرة، ما يعتبر في العبادة ولو احتمالا لا إخلال به، وما به الإخلال لا يعتبر بالعبادة. بيان ذلك يعني شنو؟ أن الذي يعتبر بالعبادة موجود والذي لا يعتبر مثلا به الإخلال. بيان ذلك أن سقوط التكليف، إحنا مو قاعد نتحدث عن سقوط التكليف، هل يسقط التكليف بالامتثال الإجمالي أو لا؟ سقوط التكليف هو في الحقيقة تابع لسقوط ولتحقق الغرض. سقوط التكليف تابع لتحقق الغرض، الغرض هو علة للتكليف، هذا أمر واضح جدا. شنو الداعي لإيجاب الصلاة؟ شنو الداعي للتكليف بالصلاة؟ الغرض، أكو ملاك، أكو مصلحة من وراء الصلاة هي التي دعت، هي التي كانت العلة في التكليف بالصلاة وفي إيجاب الصلاة. التكليف بالصلاة ووجوب الصلاة معلول للغرض، فإذا تحقق الغرض سقط التكليف. إحنا سؤالنا عن سقوط التكليف، هل يسقط التكليف في الامتثال الإجمالي أو لا يسقط؟ نقول سقوط التكليف تابع لتحقق الغرض. وفي محل كلامنا في المقام، إذا جاء المكلف بالأكثر حينئذ يكون قد جاء بكل ما يعتبر في الصلاة وكل ما يحتمل اعتباره في الصلاة، وبذلك يتحقق الغرض ويسقط التكليف. الأمور التي يحتمل أن لا تتحقق، الأمور التي يشتبه ويتوهم عدم تحققها، مجموعة بقصد القربة وقصد الوجه وقصد التمييز، هاي الأمور الثلاثة هي التي قد يتصور أنها مانعة من تحقق الامتثال. وسقوط التكليف بالامتثال الإجمالي، عندنا بعض الأمور هي التي يمكن أن تكون موردا للاشتباه وتكون منشأ لدعوى عدم تحقق الغرض وعدم سقوط التكليف. قصد القربة في العبادة هاي دخيلة في الغرض، مو واضح هذا؟ كل عبادة متقومة بقصد القربة، بقصد الإطاعة، بقصد امتثال الأمر، العبادة متقومة بذلك، هذا أمر واضح، هذا أمر معتبر بالعبادة، هذا أمر معتبر بالعبادة. أمر آخر قد يقال باعتباره بالعبادة، قصد الوجه، قصد الوجه على نحو التوصيف أو على نحو الغاية كما يقولون. حينما يصلي مثلا يقول أصلي صلاة الفجر لوجوبها، شنو الغاية؟ الغاية هي الوجوب. أو أصلي صلاة الفجر الواجبة، هاي الواجبة صارت صفة بعد مو غاية. قصد الوجوب في الواجبات وقصد الاستحباب في المستحبات، هذا اللي يسمونه قصد الوجه، إما على سبيل التوصيف وإما على سبيل الغاية. قصد التمييز، أن يميز المكلف الواجب، حينما يأتي بالواجب يقول هذا هو أمر واجب، أمر مأمور به وليس عبثا وليس لغوا، هذا قصد التمييز. هاي أمور ثلاثة تشترك في عدم إمكان أخذها في متعلق الأمر، كما مر علينا في بحث التعبدي، ما يمكن أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، مو نتذكر، نتذكر مو، لا يمكن أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر للزوم شنو؟ للزوم الدور أو لزوم تأخر المتقدم أو نحو ذلك، الخلف من هاي المحاذير التي ذكرت في التعبدي. كل الأمور التي تؤخذ أو التي تنشأ من قبل الأمر، من نفس الأمر، لا يمكن أن تؤخذ في متعلق الأمر للزوم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، باعتبار نشوء أهم الأمر هي متأخرة عن الأمر، وباعتبار أخذها في متعلق الأمر هي متقدمة على الأمر. فما يمكن أن تؤخذ الأمور التي تنشأ من الأمر في متعلق الأمر، قصد امتثال الأمر هذا ناشئ من نفس الأمر، غير كون أكو أمر حتى يقصد امتثاله، فقصد امتثال الأمر هذا ناشئ من نفس الأمر فلا يمكن أخذه في متعلق الأمر. قصد الوجه أيضا كذلك ناشئ من الأمر. قصد التمييز أيضا ناشئ من، نقول قصد الوجه يعني شنو؟ يعني قصد الوجوب، الوجوب متأخر عن الأمر فناشئ من الأمر. التمييز أن هذا الأمر مأمور به وليس عبثا ليس لغوا، هذا أيضا ناشئ من الأمر. هاي الأمور الثلاثة التي تشترك في نشوءها من الأمر وعدم إمكان أن تؤخذ في متعلق الأمر، هاي الأمور الثلاثة هي منشأ الاشتباه ومنشأ الشك في عدم مشروعية الاحتياط. لكن الفارق هو أن قصد القربة هذا مما نقطع باعتباره ومما نجزم باعتباره، أما قصد الوجه وقصد التمييز هذا بي كلام، البعض قال معتبر بعض قال غير معتبر، فنحتمل اعتباره، نحتمل اعتباره. إذا احتملنا اعتبار هذين الأمرين وقطعنا باعتبار قصد القربة، الجامع حينئذ راح يكون هو المؤثرية في الغرض، إيش نعبر تعبير ما بي مشكلة، ما نقدر نقول أن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر للزوم المحذور، وإنما نقدر نقول أن قصد القربة مؤثر في تحقق الغرض، مو الغرض من العبادة، الغرض من العبادة يتأثر بقصد القربة، قصد القربة تمام ما يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر، لكن يؤثر في تحقق وعدم تحقق الغرض. لا يتحقق الغرض من العبادة إلا إذا كانت بقصد القربة، هذا أمر واضح لأن العبادة متقومة بقصد القربة. نعم ما يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، لكن لا شك ولا ريب في أن الغرض من العبادة يتوقف على قصد القربة، كذلك الغرض يحتمل أن يتوقف على قصد الوجه وعلى قصد التمييز. هاي أمور معتبرة في العبادة. نرجع لسؤالنا، هل يجوز الاحتياط؟ هل يجوز الإتيان بالأكثر؟ مع الإتيان بالأكثر هل يلزم الإخلال بهاي الأمور كلا أو بعضا أو لا؟ المصنف يقول لا، حينما يأتي المكلف بالأكثر يمكن إلى أن يقصد القربة. شنو إذا جاء بالصلاة واجدة للسورة التي يشك في جزئيتها ويشك في وجوبها، هذا خلاف قصد القربة؟ لا بالعكس، قد يؤكد قصد القربة. الاتيان بالأكثر هو أصلا إنما يأتي بالأكثر قاصدا التقرب. فإذا قصد القربة قصد الإطاعة هذا محفوظ متوفر، فما عندنا مشكلة من ناحية قصد القربة. من ناحية قصد الوجه، من ناحية قصد الوجه هو حينما يأتي بالأكثر يأتي بالأكثر بقصد وجوبه. الدافع إلى أصلا حينما يأتي بالأكثر الدافع إلى شنو غايتك شنو غرضك؟ يقول غرضي أن أتخلص من الوجوب، أن أخرج عن عهدة الصلاة الواجبة، لأن الصلاة الواجبة لا يقين لي بفراغ ذمتي إلا بالإتيان بالأكثر. فإذا قصد الوجه أيضا متحقق، قصد التمييز أيضا كذلك متحقق. ليش؟ لا شك ولا ريب في أن الصلاة المشتملة على السورة واجبة، فحينما يأتي بالواجب، حينما يأتي المكلف المحتاط بالأكثر يكون قد جاء بالواجب، ولا يكون قد جاء بأمر عبثا ولغوا. فإذا قصد القربة، قصد التمييز، قصد الوجه، هاي كلها الأمور متوفرة وموجودة. هذا المعنى اللي قلنا ابتداء، قلنا أن كل ما يعتبر أو يحتمل اعتباره هو موجود حينما يأتي بالأكثر، هو متحقق حينما يحتاط المكلف. نعم يبقى شيء واحد لا يتحقق، شيء واحد لا يتحقق هو أن المكلف حينما يأتي بتكبيرة الإحرام يأتي بتكبيرة الإحرام بقصد الجزئية، مو بقصد الجزئية. يقول أنا إنما أكبر تكبيرة الإحرام لأن التكبيرة جزء من الصلاة، فحينما يأتي بالتكبيرة هو يقصد الجزئية. هكذا حينما يأتي بالركوع يقصد الجزئية، السجود، التسليم، التشهد، كل هاي الأمور أجزاء، يأتي بالأجزاء بقصد الجزئية. يبقى بس السورة، حينما يأتي بالسورة هو لا يتمكن من أن يأتي بالسورة بقصد الجزئية، صحيح؟ هو لا يتمكن من ذلك. ليش؟ لأن المكلف شاك في الجزئية. فإذا جاء بالسورة بقصد الجزئية والحالة هذا شنو معنى؟ أحسنتم، هذا تشريع محرم. نقول أنت على أساس تقصد بالسورة الجزئية بأنك لا تعلم بجزئية السورة؟ يحتمل أن لا تكون السورة جزءا. فالذي يختل في موارد الاحتياط هو شنو؟ هو قصد الجزئية بخصوص هذا الجزء المشكوك، ولكن قصد الجزئية ليس أمرا معتبرا في الصلاة. لا يعتبر في الصلاة أن يأتي بالأجزاء قاصدا بالأجزاء الجزئية، لا يعتبر ذلك. قصد الجزئية ليس أمرا معتبرا، إذ لا دليل على اعتبار، لا دليل على، ما عندنا دليل، ما عندنا رواية، ما عندنا منبه من الشارع على اعتبار قصد الجزئية، لا دليل على اعتباره، بل الدليل قائم على عدم اعتباره كما راح يجي بالموضع الثالث، الإطلاق المقامي وعدم تنبيه الشارع وعدم ذكر الشارع للزوم الاتيان بالأجزاء بقصد الجزئية، هذا دليل على عدم اعتبار قصد الجزئية. هذا معنى العبارة اللي ذكرناها أولا، أن كل ما يعتبر في الصلاة جزما أو احتمالا لا إخلال به، وما به الإخلال لا يعتبر في الصلاة. كل الأمور التي تكون معتبرة في الصلاة إما على سبيل الجزم قصد القربة، وإما على سبيل الاحتمال الوجه والتمييز، هاي متوفرة موجودة ومتحققة. والذي اختل في صورة الاحتياط هو أمر ليس بمعتبر، وبذلك لا مانع من الحكم بصحة الصلاة ومشروعية الاحتياط وإن تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي. هذا الموضع الثاني المصنف يقول هو كالموضع الأول، يجوز الاحتياط فيه، يكون الاحتياط فيه مشروعا بلا إشكال. قال هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به، هذا كل المقام الأول في إثبات التكليف بالعلم الإجمالي وفي تنجز التكليف بالعلم الإجمالي. وأما سقوط التكليف بالعلم الإجمالي وأما سقوط التكليف بالعلم الإجمالي شلون يسقط التكليف بالعلم الإجمالي؟ صور إنه يقول بأن يوافق. نعم شيخنا. نعم. بأن يوافق هو إجمالا. بأن يوافق التكليف إجمالا. هاي يسقط التكليف بالموافقة الإجمالية أو لا؟ يقول فلا إشكال فيه. فلا إشكال في السقوط، في سقوط التكليف في التوصليات، هذا الموضع الأول. وأما في العباديات هذا الموضع الثاني، فكذلك يعني أيضا لا إشكال في سقوط التكليف فيما لا يحتاج إلى التكرار، فيما لا يحتاج الاحتياط فيه إلى التكرار، ما يحتاج إلى تكرار. كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر، بين واجد للسورة وبين الفاقد للسورة، لعدم الإخلال. هذا تعليل لقوله فكذلك. ليش تقول فكذلك لا إشكال؟ يقول لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره. شوفوا مو فقط يحتمل، بعد شو تريد أنت؟ يعني أنت ليش تشكك في صحة الصلاة؟ كل ما يعتبر في الصلاة وكل ما يحتمل اعتباره بالصلاة موجود، فليش تقول الصلاة باطلة ولا يمكن الاحتياط؟ لذلك هو قال لا إشكال لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض. شوف تعبيره دقيق، قصد القربة مو مأخوذ في الصلاة، قصد القربة مو مأخوذ في متعلق الأمر، ما يمكن أخذه في متعلق الأمر، وإنما قصد القربة شنو؟ مؤثر في الغرض، يعتبر حصوله في تحقق الغرض. يقول مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها من العبادة مما لا يمكن، مما لا يمكن أن يؤخذ فيها، أن يؤخذ في العبادة. فإنه ليش لا يمكن أن يؤخذ؟ ليش لا يمكن؟ يقول فإنه نشأ من قبل الأمر بها. هو أصلا ناشئ، هو من هو؟ قصد القربة، قصد الوجه، قصد التمييز كما راح يذكر. هاي الأمور الثلاثة ناشئة من قبل الأمر بالصلاة، فلا يمكن أن تؤخذ في متعلق الأمر في المأمور به في الصلاة. مما لا يمكن أن يؤخذ فيها فإنه نشأ من قبل الأمر بها، كقصد الإطاعة، قصد إطاعة الأمر، قصد امتثال الأمر، يعني قصد القربة والوجه والتمييز. هذا قصد الإطاعة هو مقصود مما يعتبر، هذا المثال ما يعتبر جزما، والوجه والتمييز هو مقصود ومثال لما يحتمل اعتباره. وشن اللي يحتمل اعتباره؟ قصد الوجه وقصد التمييز. اللي ما عندنا جزم بعدم اعتباره، ليش؟ لأن البعض قاله باعتبار الوجه والتمييز. فحتى يكون كلامنا على كل المباني نقول الوجه يحتمل اعتباره، نقول لكن مع ذلك هو موجود، فلا يقتضي بطلان وعدم صحة الصلاة كقصد الإطاعة والوجه فيما إذا أتى بالأكثر. هذا فيما إذا أتى بالأكثر متعلق بعدم الإخلال. هو قال فكذلك يعني لا إشكال في سقوط التكليف. ليش كذلك؟ قال لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره فيما إذا أتى بالأكثر. يقول المكلف إذا جاء بالأكثر، إذا جاء بالصلاة الواجدة للسورة، لا يكون قد خل بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في الصلاة فيما إذا أتى بالأكثر، ولا يكون إخلال حينئذ، حينئذ حين الإتيان بالأكثر احتياطا، لا يكون إخلال، لا يوجد إخلال، ها يكون تاما، ولا يوجد إخلال حينئذ حين الإتيان بالأكثر على سبيل الاحتياط، لا يكون إخلال إلا بعدم إتياني محتمل جزئيته، محتمل جزئيته هو مثل السورة في مثالنا، إلا بعدم الإتيان بالسورة على تقدير الجزئية، على تقديرها، على تقدير الجزئية بقصدها، بقصد الجزئية. يقول ما عندنا إخلال إلا هاي النقطة. أي نقطة؟ نقطة أنه هو حينما جاء بالسورة هو لم يأتي بالسورة بقصد الجزئية على تقدير وجوب السورة، على تقدير وجوب السورة هو ما جاء بالسورة بقصد الجزئية. إيه هذا الإخلال متحقق فعلا، هو ما يمكن إلا أن يقصد الجزئية لأن هو شاك في الجزئية، هذا الإخلال متحقق. لكن هذا الإخلال مانع من صحة الصلاة؟ معتبر قصد الجزئية؟ يقول لا، أصلا احتمال اعتبار قصد الجزئية هذا ضعيف جدا، مو مثل احتمال اعتبار الوجه، احتمال اعتبار الوجه هذا إلى أساس، ولذلك البعض التزم به، أما احتمال قصد الجزئية هذا أصلا لم يقل به المحققون، هذا احتمال ضعيف. يقول ولا يكون إخلال حينئذ إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقدير إها بقصدها، على تقدير الجزئية بقصد الجزئية، واحتمال دخل قصدها قصد الجزئية في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية. هذا اللي قلنا أن الإخلال إنما حصل بأمر غير معتبر، وكل ما يعتبر أو يحتمل اعتباره هذا لا إخلال به. هذا الموضع الثاني، ويأتي الكلام إن شاء الله عن الموضع الثالث. وصلى الله على محمد وآل محمد.